بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
وقال أبو سليمان الداراني: وسأله رجل عن أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل.
نحن لا نزال نتعرف على كلام الأولياء في الثناء على الله عز وجل، يعني بعد أن تكلمنا عن الأحاديث القدسية التي أثنى ربنا فيها على نفسه، وبعد أن ذكرنا الأحاديث التي أثنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه، أيضا ننتقل الآن لنتعلم من أولئك الأولياء كيف يكون الثناء على الله عز وجل. ولا شك أن من نعمة الله علينا أن تصل إلينا هذه الأقوال، يعني كلام الله عز وجل في القرآن الكريم محفوظ بالتواتر، والأحاديث القدسية أو الأحاديث النبوية منقولة إلينا أيضا بدرجات الأحاديث. وكذلك أيها الإخوة، جاءتنا كلمات الأولياء والصالحين في الثناء على الله تبارك وتعالى لنتعلم كيف يكون الثناء على الله عز وجل، لنتعرف على تلك المعاني الذوقية التي عاشها أولئك الأولياء في صلتهم مع الله عز وجل. أولئك الأولياء أيها الإخوة كانوا في حياة ربما قليلة من حيث المتاع الدنيوي، يعني المال قليل، الطعام قليل، وربما أعرضوا عن ذلك اختيارا. لماذا؟ يعني رب قائل يقول: طيب يعني أما كان عندهم شهوات ولذات وميل إلى الطعام والشراب والمال والقصور؟ نعم، لكن الإمام إبراهيم ابن الأدهم بين لنا ذلك بقوله: لو يعلم الملوك ما نحن عليه من اللذة ثم لم يجدوا إلا أن يقاتلون عليها بالسيوف لقاتلونا بالسيوف. لماذا؟ لأننا نتمتع بلذة لا يعرفها أهل الدنيا. ما هي هذه اللذة؟ هي لذة الصلة بالله عز وجل. أحيانا نتكلم هذا الكلام أمام بعض الناس فربما يظن أن هذا الكلام كلام يعني مشايخ، كلام منابر، كلام دروس في المساجد، هذا الكلام نقوله حتى نسكن أمور الناس وما شابه ذلك. لكن الحقيقة الذي يعيش هذه المعاني ويتذوق هذه المعاني يشعر أن هذه المعاني إذا وجدت في حياة الإنسان ذاقها بقلبه بعد أن تعرف عليها بعقله وصار لها أثر على مشاعره وأحاسيسه، تنقلب هذه الأذواق إلى سعادة تظهر في حياة الإنسان كلها. ما بقى يسأل سبحان الله عن طعام شهي أو غير شهي، مال كثير أو قليل، بيت فاخر ولا مو فاخر، المهم أن يكون الإنسان على صلة بالله تبارك وتعالى.
قال: أن يطلع الله على قلبك وأنت لا تريد في الدارين غيره.
الله، انظروا إخوانا إلى هذا المعيار الذي يضعه الإمام الولي أبو سليمان الداراني، يعني من علامات قرب الإنسان من الله عز وجل، قال: أن يطلع الله على قلبك فلا يرى في قلبك أحدا أعظم من الله عز وجل. لا يرى في قلبك غير الله عز وجل. فرغت قلبك من كل ما سوى الله وجعلت قلبك كله لله تبارك وتعالى. من جميل ما يروى أن شابا أسلم، لم يكن مسلما وأسلم. يوم من الأيام هذا الشاب جالس مع صورة فتاة، سبحان الله، الشيخ الذي أسلم على يديه الشاب قاله: صورة من هذه؟ قال: صورة فتاة أحبها. قال صورة فتاة أحبها، فقال له إن الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد، فقلبك إما أن يكون لله وإما أن يكون لهذه الفتاة. فالشاب فورا قام مغضبا، الشيخ خاف عليه أن يرتد، سمع صلم أسلم زمان، خاف عليه من الردة، فجعل يدعو له بالثبات. نعم. ثم رجع بعد قليل هذا الشاب فقال له أين الصورة؟ قال أحرقتها. قال لماذا؟ قال لئلا يكون في قلبي إلا الله عز وجل. انظروا إخواننا إلى هذه المعاني العالية، أي نحن الآن نحب الله عز وجل، لكن مع حب الله متعلقين بالمال وبالمنصب وبالدنيا وبالطعام وبالشراب وبالروحة وبالجي وبالأهل وبالأولاد، قلوبنا مليئة بالتعلق بهذه الأشياء، لذلك لم يبقى في قلوبنا مكان كبير لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني ما بقي شيء إخوان إلا ذكره ربنا عز وجل، أن هذا الشيء لو قدم على محبة الله عز وجل، إذن الإنسان يجب عليه أن يحذر من شيء خطير. طيب يعني ما نحب إخواننا أهلنا ولا أولادنا؟ لا، نحبهم لأن الله أذن لنا بذلك وهذا شيء من الفطرة، لكن ليس حبا يضاد حب الله عز وجل. أنا بحب ولدي، بحب زوجتي، بحب بيتي، بحب حياتي، بحب كذا، لكن حب إخواننا ظاهري، حب من خارج القلب. أما سويداء القلب والحب الحقيقي الذي يستولي على كيان الإنسان لا يكون إلا لله تبارك وتعالى.
وكان يقول من لم يتلاش في قلبه ذكر كل شيء يضاد ذكر الله تعالى.
شايفين إخواننا يضاد ذكر الله تعالى، وإلا نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، هل محبتنا لرسول الله تضاد محبة الله؟ لا، هي من ثمرات محبة الله عز وجل، أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام، أن تحب الأولياء والصالحين، أن تحب كل من دلك على الله وكل من يعينك على طريق الله وكل من يخدمك لتكون متفرغا لله عز وجل، وهكذا.
لم يجد صفوة ذكر الله تعالى.
هذا مين؟ الذي لم يتلاشى في قلبه ذكر كل أحد ذكرا يضاد ذكر الله تعالى.
وقال فتح الموصلي من أدام ذكر الله تعالى بقلبه أورثه ذلك الفرح بالمحبوب.
يا سلام، الفرح بالمحبوب من؟ الله عز وجل. لذلك إخواننا من أحب شيئا أكثر من ذكره، لذلك لعود مع الناس هذا بيحب المال حكيه دائما على المال، شو معناها؟ هذا أكبر همه، هذا بيحكي إخواننا عن كذا وكذا، كل واحد بيحكي عن شيء. كل من أكثر من ذكر شيء فهذا دليل على أنه الأهم عنده وهو الأحب إليه. لذلك أنت إذا ذكرت الله وأكثرت من ذكره كان ذلك علامة على تعظيمك لله ومحبتك لله تبارك وتعالى. وهل المهم أن يعرف الناس ذلك؟ لا، المهم أن يعلم الله ذلك منا من خلال هذه العلامة، وهي أننا نكثر من ذكره. طيب أنا الآن ربنا لا يعلم ذلك مني إلا إذا ظهرت هذه العلامة؟ لا، الله يعلم ذلك منا، لكن هذه العلامة دليل على صدقنا في محبة الله تبارك وتعالى. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
ومن آثره على هواه
الله
أورثه ذلك حبه إياه.
ومن آثره على هواه، من آثر الله على هوى نفسه أن يكون هواه مؤخرا عن محبة الله عز وجل، لا يعصي الله تبارك وتعالى لأجل شيء، لا لنفسه ولا لشهوة ولا لأحد من الخلق، لأن الله أعظم في قلبه من كل شيء، ولأن الله أحب إليه من كل شيء.
ومن اشتاق إلى الله زهد فيما سواه،
ومن اشتاق إلى الله زهد فيما سواه. سبحان الله يا أخوانا الأكارم، هناك أنس بالله، وهناك تعظيم لله، وهناك شوق إلى الله، هذه معان ذاقها الأولياء. أنا الآن بعرف يعني أنني أشتاق إلى ولدي إذا سافر، أنا الآن أحب شهوة إذا احتجت إليها، لكن سبحان الله لا أجد في قلبي ذاك التعظيم القوي الواضح لله عز وجل، أو ذاك الشوق الغالب على قلبي نحو الله تبارك وتعالى. لذلك دائما نسأل الله أن يرزقنا تعظيمه والأنس به والشوق إليه والمحبة له كما ينبغي لله عز وجل، لكن على قدر طاقتنا البشرية، لأننا لا نستطيع أن نعظم الله كما يستحق، ولا نستطيع أن نحبه كما يستحق. الله عز وجل يستحق تعظيما وتعظيما وتعظيما فوق طاقة الخلائق كلها، لأن الخلائق مهما عظموا الله، فالله يقول وما قدر الله حق قدره.
وقال أبو بكر الوراق: لو أن أحدا يعلم علم العلماء ويفهم فهم الفهماء ويعرف سحر كل ساحر لا يستطيع أن يذكر.
سبحان الله يا أخوانا، العلم عبارة عن معلومات في العقل، الفهم عبارة عن قدرة على معرفة عمق الأشياء، والسحر معروف. كل هذا أيها الإخوة لا قيمة له إلا إذا كان له أثر في القلب. لذلك أيها الإخوة، علوم الشريعة ليست عملية عقلية فقط، وإنما هي عملية عقلية ابتداء، ثم بعدها معارف وأذواق قلبية، ثم بعد ذلك آثار وأعمال سلوكية. إذا المبدأ بالمعرفة العقلية، ثم بعد ذلك بالأذواق القلبية، ثم بعد ذلك بالآثار السلوكية.
لا يستطيع أن يستر عورة من عورات نفسه إلا بالصدق فيما بينه وبين الله تعالى.
يعني إنسان إخواننا في عنده زلات، عنده أشياء، عنده أخطاء، عنده أخلاق مذمومة، هل يسترها العلم؟ لا، بالعكس يفضحها العلم. هل يسترها الفهم؟ لا، وإنما يسترها الصدق مع الله عز وجل. يعني أنا لو كنت أفعل معصية، هل أعتذر إلى الله بأنني عالم؟ معاذ الله، بالعكس هذا حج علي، لكن أعتذر إلى الله بالإخلاص إليه، بالصدق بين يديه، بالتوجه إليه، بالتعظيم له، بالأنس به، بالمحبة له، بحسن الإقبال عليه، بالتبري عن كل ما سوى الله والانصراف عن كل ما سوى الله، إلى الوقوف على باب الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.